الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت عن امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. وعرفنا فيما مضى أن الكفارة تجب بمجرد الإيلاج، وإن لم يحصل إنزال. وأما الإفطار فإنه يحصل بأحدهما، الإفطار يحصل بأحدهما، فإن حصل إيلاج من غير إنزال فإن الإفطار يحصل بذلك، وإن حصل إيلاج وإفطار إيلاج وإنزال فالإفطار حاصل، وإن حصل إنزال من غير إيلاج فإن الإفطار يحصل. وفي المسألتين الأوليين يحصل الإفطار وتجب الكفارة، وفي المسألة الأخرى يحصل الإفطار من غير كفارة، أعني إن حصل الإنزال من غير إيلاج فالإفطار يحصل بذلك، فإنها شهوة خرجت موجبة للإفطار. وفي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. والذي أنزل من غير جماع متعمدا لم يدع شهوته، وإنما قضى شهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته. والشهوة في الحديث هي هذه الشهوة، يدخل فيها شهوة الجماع والإنزال، وسميت شهوة لأنها أشد الشهوات، فخصت بهذا الاسم لشدتها. وإلا فإن الشهوة قد تكون بالأكل والشرب، وقد تكون بالنظر وشم الروائح الطيبة إلى غير ذلك، لكن المراد بالشهوة في هذا الموضع هي أشد الشهوات. وفي حديث أبي ذر قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إن وضعها في حلال كان له أجر. أي يأتي أحدنا شهوته، وهي الشهوة التي ذكرناها، شهوة الجماع والإنزال. وعرفنا أنها سميت شهوة لأن أشد الشهوات، ولهذا إذا هاجت ربما لا يزع الإنسان لا وازع العقل ولا الدين إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد وجد في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أفطر بسببها كما في هذا الحديث، ولم ينقل إلينا عن أحد من الصحابة أنه تعمد الإفطار بأكل أو شرب، وهذا يدل على شدة هذه الشهوة. فعلى كل الإفطار يحصل بالإيلاج مع إنزال أو مع غير إنزال، وبالإنزال ولو كان من غير إيلاج في حق من تعمد ذلك، أما النائم المحتلم فغير مؤاخذ بما يحصل له في أثناء نومه. والقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. تكلمنا على الرقبة في الدرس الماضي. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفيما سبق أن الكفارة على الترتيب، فمن وجد رقبة يعتقها فلا يحل له أن ينتقل إلى الصيام ولا إلى الإطعام. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فإذا لم يجد الشخص رقبة فالواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ واشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الشهرين التتابع، فهذا شرط لابد منه. فإذا أفطر من غير عذر فيجب عليه أن يستأنف، ولو كان في آخر يوم من الشهرين يجب عليه أن يستأنف من جديد، فلا بد من التتابع. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ويحسب ذلك باعتبار الهلال، نعم، ما هو باعتبار العدد وإنما باعتبار الهلال. لا يطالب بصيام 60 يوما وإنما يصوم شهرين متتابعين. فإن صام من أول الشهر فيصوم شهرين على أي حال. فإذا كان الشهر 30 أو كان 29 فإن هذا مما يجزئه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالصيام 60 يوما وإنما بالصيام شهرين، كمل الشهر أو نقص، أي من حيث العدد. وإن صام من أثناء الشهر فكذلك، لا يعتبر العدد على الصحيح وإنما يعتبر الأهلة. فإذا ابتدأ من نصف الشهر يتم ذلك الشهر إلى أن يأتي الهلال، ثم يصوم الشهر الذي بعده من الهلال إلى الهلال، ثم يتم ما بقي له في الشهر الذي بعده، فيتم ما بقي له في الشهر الذي بعده فيصوم باعتبار الأهلة لا باعتبار العدد. هذا هو الصواب، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى اعتبار العدد إذا كان الصيام من أثناء الشهر، وفيه ضعف، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأهل مواقيت للناس، وجعلها مواقيت باعتبار لمن صادف الشهر من أوله فيه إبطال للأهلة في أغلب أحوالها، فإن مواقيت الناس لا تصادف أول الشهر غالبا، ومصادفة مصادفة أول الشهر في أندر الأمور كآجل الديون والعدد وغير ذلك من الأمور الكثيرة، فكون تصادف أول الشهر من الأمور النادرة، والله عز وجل جعل الأهل مواقيت، سواء صادف الإنسان ذلك أول الشهر أو كان في نصفه فيمشي على الأهل ولا يراعي العدد. وإن حصل له إفطار بعذر شرعي فأول ما يزول عنه ذلك العذر يبادر إلى الصيام من غير تأخر، ويضيف ذلك اليوم الذي أو يقضي ذلك اليوم الذي أفطره بعذر متصلا بصيامه، يقضي ذلك متصلا بصيامه، ما يقضي عدة من أيام الأخرى ويؤخر ذلك إلى ما شاء، وإنما يقضي متصلا بصيامه، هذا هو الواجب عليه. وهكذا إذا صادف شهر رمضان فإنه يصوم شهر رمضان عن الفرض الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يصوم شهر رمضان عن الكفارة، فإذا ابتدأ من شهر شعبان يصوم شهر شعبان للكفارة، وشهر رمضان الفريضة التي يصوم شهر رمضان بنية الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وعلى المسلمين عموما. وإذا جاء يوم العيد أفطر، لأن ذلك اليوم يحرم صيامه، ومن ثاني العيد يجب عليه الصيام، ويتم شهر شوال بلغ 30 أو 29، فيتم شوال، وكم يضيف؟ ها يضيف يوما الذي هو يوم العيد متصلا بصيامه، ولا يفصل ذلك اليوم، وإنما يضيفه متصلا بصيامه. وهكذا إن صام من أول شهر ذي الحجة فإنه كم يفطر؟ ها كيف يوم العيد وأيام التشريق، فإنه يحرم صيامها، ثم يستأنف الصيام بعد انقضاء أيام التشريق ويتم الواجب عليه. وسواء في ذلك هذا الصيام صيام المجامع أو صيام المظاهر أو صيام القاتل إذا قتل خطأ، فالأحكام متشابهة أو متماثلة. والذي يظهر أن الأعذار التي تبيح له أن يفطر في رمضان تبيح له الفطر في صيام الشهرين، وفي ذلك نزاع من العلماء كالسفر مثلا، فهناك من يرى له من يرى المسافر الإفطار، ومنهم من لا يرى له الإفطار، والأظهر هو الاستواء، فإن التتابع في صيام شهر رمضان من الواجبات، ولا يجوز للشخص أن يفرق صيام شهر رمضان، ومع هذا المسافر له أن يفطر، وهكذا المريض. فهكذا صيام الشهرين هو شبيه بذلك، هذا الذي يظهر، وفي ذلك نزاع كما عرفنا بين العلماء. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، أي أن الصيام عليه شاق، يتكلف صيام رمضان تكلفا وهو عليه شاق، لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. وإن كان هو ممن يصوم رمضان، فإن هذا الرجل أفطر في رمضان بالجماع، فهو ممن يصوم رمضان، لكن يتكلف ذلك تكلفا. أما أن يصوم شهرين فلا يتمكن من صيام الشهرين لعدم صبره ولشدة سبقه. فهذا من الأعذار الشرعية التي تبيح له الانتقال إلى الإطعام، ولهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فهذا من الأعذار الذي ينتقل بها. والشخص قد يكون يصوم شهر رمضان لكن بشيء من التكلف، لكن لا يتمكن من صيام شهرين، إما لهذا السبب أو لأسباب أخرى، قد تكون عنده بعض الأمراض فيتكلف صيام شهر رمضان وهو معذور، لكن لا يؤمر بصيام شهرين متتابعين لما به من المرض الذي يمنعه من الصيام أو يشق عليه الصيام بسببه. وهكذا قد تكون عنده أعمال شاقة متعبة فلا يتمكن من صيام شهرين متتابعين. وفي شهر رمضان ربما أصحاب الأعمال يجعلون أعمالهم في الليل مثلا، وفي غير رمضان ما يستطيع أن يعمل ليلا، فأعمل الناس في النهار، وذلك العمل فيه مشقة وتعب وجهد، فلا يتمكن من صيام الشهرين المتتابعين، فينتقل إلى الإطعام. أما من لا عذر له لكنه يستثقل صيام الشهرين فلا يجوز له الانتقال من صيام الشهرين إلى الإطعام. فبعض الناس يكون في صحة وعافية ما فيه مانع، فيقال له: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فيصيح على صوته: لا. يستعظم هذا الأمر، فالصيام عليه ثقيل لا لعذر لكنه غير معتاد للعبادة فيدخل عليه ذلك، فهذا لا عذر له ولا يجوز له الانتقال إلى الإطعام. وإن انتقل إلى الإطعام فإن ذلك لا يجزئه، وذلك الإطعام الذي أخرجه صدقة من الصدقات يأجره الله على تلك الصدقة، أما أنها كفارة فلا. فكما يصوم شهر رمضان يصوم الكفارة، والكسل ليس بعذر. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وفي أن الإطعام يكون بهذا المقدار في هذه الكفارة، وهكذا في كفارة الظهار. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فلا بد مراعاة العدد إن وجد. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى عدم مراعاة العدد، فيجوز أن يطعم الشخص الواحد طعام 60 مسكينا في مذهب أبي حنيفة، فلا يراعي العدد. والصواب أن العدد يراعى إلا إذا تعسر، فإذا تعسر فيكرر أو يطعم الموجود بالمقدار الذي وجب عليه، فإن لم يجد إلا 10 فإنه يطعم هؤلاء 10 جميع الكفارة، فالواحد يصير بمثابة كم؟ 6. نعم، الواحد بمثابة 6، فهذا إذا تعسر فهو معذور، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أو لحاجة ماسة ومصلحة راجحة كما في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب، قال أطعمه أهلك، والعادة أن أهله لا يصلون لهذا المقدار، وظاهر الحديث أن ذلك كفارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره ببقاء الكفارة في ذمته، ولو كانت باقية لأخبره، فظاهر ذلك أنه أجزأه مثل هذا الفعل. وهؤلاء كانت فيهم حاجة شديدة حتى قال فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال أطعمه أهلك. فعلى كل إن الأصل مراعاة العدد، هذا هو الأصل حتى لا نبطل مدلول الحديث. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فهذا هو الأصل، إلا إذا لم يجد الشخص العدد فإنه يقتصر على الموجودين ويعطيهم جميع الطعام الذي وجب عليه، أو لمثل هذه المصلحة الراجحة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لشدة ما بهم من الحاجة، فكان مراعاة ذلك أعظم من مراعاة العدد. مراعاة ما بهم من الحاجة أعظم من مراعاة العدد، فقال أطعمه أهلك. على كل نقف عند هذه الجملة من الحديث، فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وننتقل إلى كتاب التوحيد.